عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الصحيح من صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر في السماء. المراد بقضى هنا يعني إذا تكلم كما في حديث مسعود أنه أشار إلى أنه إذا تكلم، وكذلك حديث النواس وسمعان لآتي بعده، ففيه بيان أنه يتكلم بالوحي سبحانه وتعالى. فقضى الله الأمر يعني إذا تكلم الله بالوحي غربت الملائكة بأجنحتها خضعانا وخشية وخوفا منه سبحانه وتعالى، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. يعني المراد أن صوت الوحي كالسلسلة من الحديد التي تجر على الصفا، فإن لها صوتا شديدا متلاحق لا يميز بعضه من بعض، وفي لفظ آخر كالسلسلة على الصفا وهو الحجر الأمس ينفذهم ذلك، يعني أنه ينفذ إلى قلوبهم وفي دواخلهم حتى يغلب عليهم ويصيبهم شيء من الغش والصعب بسبب شدة هذا الأمر، حتى إذا فزع يعني بعد ذلك يزول الفزع عن قلوبهم ويدركون شيئا مما حولهم، فعند ذلك يتساءلون بينهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني ماذا تكلم بماذا أمر، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا يقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء في الرواية الأخرى أن جبريل يخبرهم بما قال الله سبحانه وتعالى، لأنه هو السفير بين الله وبين رسله، وهو الذي يأتي بالوحي من الله إلى رسله. قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع وهم شياطين الجن الذين قد يتلقفون بعض الكلمات من السماء، وذلك أنه يركب بعضهم بعضا في السماء، كما قال سفيان أنه يكونون فوق بعضهم هكذا، يعني حينما قال في آخر الحديث أنه حرف يده وبددها، يعني أمالها وبددها فرقها، ويكونون فوق بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء وإلى العلوم، يعلون حتى يغلوا من السماء فترسل عليهم الشهب فتحرقهم، ربما لم تحرق بعضهم فيخطفون شيئا من الكلام، إما من السحاب يعني قبل بعد نزوله من السماء وعند نزول الملائكة به، أو يخطفونه من نفس ملائكة السماء حينما يعلون إلى السماء، فقد يخطفونه من ملائكة السماء، وقد يخطفونه من الملائكة الذين يكونون تحت السماء، فقد يحصل لهم هذا وقد يحصل لهم هذا. ومسترق السمع هكذا بعضه بعض فوق بعض، ووصفه سفيان بكفر. سفيان هذا هو المعين الهلالي، فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها أحدهم إلى الآخر وتصل إلى الكاهن، كما قال هنا حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ممن يتعامل مع الشياطين، فيخبرونه بأنه قال كذا وكذا، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما أحرقه، وربما فات وألقاها بحكمة منه سبحانه وتعالى. وهذا يبين أن السماء محروسة، وكما وأنها أيضا محروسة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث العموم وأنه يتحدث وأن هذا عام في جميع ما يوحي الله به سبحانه وتعالى، وأنهم قد يتلقفونه سواء كان لنبينا أو قبل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال أنه رأى شهابا فقال ماذا كنتم تقولون؟ قال نقول مات عظيم ولد عظيم، فذكر لهم الحديث أنها من الشهب التي ترسل على الشياطين. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح كلام المعنى أن السماء محروسة قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومحروسة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، ومحروسة يعني بعدما بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ومحروسة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن حراستها بعد بعثته أشد وشدد فيها وشدد في الحرس، بخلاف قبل بعثته، بخلاف ذلك قبل بعثته فإنها أخف. وأيضا ظاهر كلام وظاهر كلام أيضا غير من العلم أنها بعد بعثته عليه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام خف الأمر لانقطاع الوحي، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني قبل أن يلقي هذه الكلمة، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها 100 كذبة. يعني هذا الشيطان أو يعني أنه الساحر أو الكاهن، نعم الساحر أو الكاهن يزيد معها فيضرب فيها ويزيد فيها 100 كذبة. هو يصدق بالكلمة هذه الواحدة التي استرقها الشياطين وألقوها إلى هذا الساحر أو الكاهن، فيخبر بأنه يقع كذا يوم كذا وكذا، فتصدقه الناس ممن تعلقت قلوبهم بالسحرة والكهنة وضعها أو انقطع تعلقهم بآيات القرآن وبهديه عليه الصلاة والسلام، فيقول أليس قال كذا وكذا يوم كذا وكذا، حينما يقال إنه لم يقع ذلك وإنه كذب يقول لا، هو قال كذا وكذا يوم كذا وكذا وقع كذا. فيتعلقون بهذه الكلمة التي صدق فيها الذي حصلت له بسبب إشراكه بالجن وعبادته لهم، ويتركون تلك الكذبات التي كذبها. فيه تعلق القلوب بالشيء وإن كان ضعيفا، وذلك لا يكون إلا لضعف الإيمان، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت أو التي سمعت من السماء. وهذا الحديث جاء معناه أيضا من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا رواه البخاري معلقا موقوفا عليه، وقد أخرجه أبو داود بإسناد جيد موصولا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء عن غيرهما أيضا، وهنا ذكر المصنف رحمه الله عن النواس بن صنعان بلفظ قريب من أول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا يبين تلك الرواية وأن قضاءه سبحانه وتعالى بالأمر المراد به هو تكلمه به سبحانه وتعالى. دخلت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، سبب ذلك أنه خوف من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله عز وجل أن يكون حصل شيء فلأجل هذا يصيب هذا الخوف الشديد ليسبب لها تلك الرجفة. فإذا سمع نعم. وفي هذا زيادة أن الخوف يصيب السماوات إضافة إلى الملائكة على عظم خلقها تصيبها ذلك الخوف. وفيه ما هو أعظم وهو أنها تدرك حتى تخشى منه سبحانه وتعالى، وفيه شاهد لما ذهب إليه كثير من العلم وعليه تدل النصوص أن ما في الكون يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولأجل هذا نسب إليها الخوف منه سبحانه وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، يعني أصابوا شيء من الغشي وخروا لله سبحانه، فيصيبهم الغشي أو الغشي ويطلبون له سبحانه وتعالى سجدا خوفا من أن يصيبه شيء، تعظيما له وخضوعا له سبحانه وتعالى. يكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه أفضل الملائكة، وهو الذي يتكلم بالوحي، وهو الذي يأتي بالوحي إلى رسله سبحانه وتعالى فيكلمه الله. هذا في صراحة أن الله يكلم جبريل، يعني أنه سبحانه وتعالى يتكلم به إلى جبريل، وأن جبريل يسمعه منه سبحانه وتعالى، ثم جبريل يتكلم به إلى من قدر بأن يوحي به إليه من رسله، فيكلمه الله بوحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، لماذا تكلم؟ وفيه أنهم كما سبق لم يقولوا ماذا خلق ربنا، وهذا من أدلة للسنة أنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأدلته متواترة في كتاب السنة خلافا للجهمية والأشاعرة. فيقول قال الحق، يعني يقول جبريل قال الله الحق، يعني قول الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الشاهد من الحديث هو ما يصيب الملائكة من الخوف الشديد، ويصيب السماوات من الخوف الشديد، ومع هذا فلا يجوز أن يتخذوا عبادا من دونه سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يتخذ هؤلاء ملائكة لا يتخذون عبادا من دونه، فغيرهم من باب أولى أن لا يتخذوا عبادا من دونه. نعم. فظاهر ان الحديث ان خلق فيكتبون 100 كلمه فيقول، يعني يقول الناس ليس قال كذا وكذا، ليس المراد بالساحر، يعني عموم الناس يقولون ليس قال كذا، وهم يخاطبون الساحر ويتصلون بالساحر او كذا. فالذي يكذب يظهر انه الكاذب الذي هو وسيط بين الشياطين وبين الناس، ويأكل من الشياطين ويزيد فيها. هذا الواجب يعني الصوت، هذا فيه دليل، بل فيه دليل أنه يتكلم بصوت، هذا هو المراد، وهذا فيه شارع إلى أنه يتكلم بصوت يسمع، وخلافا للأشاعر وغيرهم ممن لا يثبتون الصوت له سبحانه وتعالى ويتكلم بصوت. وهذا حديث دليل عليه، دليل عليه، فهو تشبيه من جهة قوة الصوت، ليس من جهة أنه يكيف. المراد التشبيه من جهة قوة الصوت، والشيء ما ليس هناك مانع أن يذكر الشيء المشبه به من جهة مثلا من جهة من الجهات، وإن كان لا يشبه به من جهة أخرى، مثل مثلا حينما قال في حديث عائشة صحيح البخاري لما قال كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني كصوتي، نعم كصصلة الجرس، نعم كصصلة الجرس، مع أن الجرس منهي عنه، أليس هو منهي عنه؟ على خلاف هو من تحريمه وكراهه، ومع هذا شبه عليه الصلاة والسلام جبريل بإتيانه إليه كصصلة الجرس. فالتشبيه بصصلة الجرس ليس من جهة الطنين، من جهة شدة الصوت وقوته. فهكذا قد يشبه الشيء بالشيء من جهة، ولا يلزم منه أن يشابهه من جهة أخرى، والمقصود هو بيان أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام له صوت، وهذا الصوت له شدته وقوه على هؤلاء على الملائكة حتى يحصل لهم ما يحصل. من الغش والصعق.
باب قول الله تعالى أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
في بيان خبر الشرك وبيان أن من دعا على الله سبحانه وتعالى فقد أشرك وأنه ليس له ليس معه أي حجة في ذلك، بل النفوس ودلائل الأعداء والرضا كلها تبين مطالا. وأن بين في هذا الباب أن الذين يدعون من دون الله أو يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والنبيين والصالحين وكذلك ما يدعى كالأصنام من الحجر من الأحجار والأوثان أنها لا تخلق شيئا ولا تستطيع أن تخلق شيئا، فمثل هذا لا ليس إلها أو لا يجوز أن يجعل إلها يعبد من دون الله، لأن شرط الإلهية في المفقود وهو كونه لا يستطيع أن يخلق ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا تغلب على هذه الشروط، فإنه لا يكون إلا عبدا مطلوبا وليس ربا معبودا، بل هو عبد مطلوب مخلوق يجب أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى طالعا له. فكيف يشرك عبدا هو مثلك لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا؟ ثم هو لو وقعت به شدة أو وإذا نزلت به مصيبة لا يستطيع نصر نفسه ولا يستطيع إزالة الضرر عن نفسه، فكيف يجيب عن غيره؟ فكيف تدعوه لكشف الضر وإزالة المرض وهو لا يستطيع أن يزيله عن نفسه؟ فمن كان لا يستطيع أن يدفع الضرر والضرر والمصيبة عن نفسه فقوله لا يستطيع الضرر عن غيره فمن أولى. ثم بين صدر عن موضع لغير تعالى والذين يدعون من دون الله ما يدركون من دون ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئون بعبادكم. بين انهم لقدوا شرطا من اعظم الشروط لمن يكون ربا معبودا هو الملك، لا يملك نفسه ما يملك له التكليف، بل الملك كله له سبحانه وتعالى فلا يملك شيئا ولا يستطيع ولا يجيبون داعيه الى دعاءه، لانه اما انه لا يسمع ولا يعملون لكونهم اصناما او اجنارا او انهم مشغولون بعباده الله سبحانه وتعالى ان كانوا ملائكه او انهم في حياه مرضيه وهم مشغولون عما يدعوه وليس في حال كالاموال من الانبياء او غيرهم ممن مات من الصالحين، فان هؤلاء لا يدفعون عن انفسهم نفعا لا يحصلون انفسهم نفعا ولا يدفعون عن انفسهم ضررا، فكل هذه تبين انه لا يجوز ان يدعوا من دون الله سبحانه وتعالى. واذا عرف هذا تبين ان من دعا انسانا ملكا دعا انسانا نبيا او صالحا فقد اشرك به من دون الله سبحانه وتعالى وجعله منزلا غير المنزله التي انزله الله اياها. وقد بين النبي الكريم عليه الصلاه والسلام هذا الامر عظيم البيان وانه لا يجوز ان يرفع فوق منزله، وحاله عليه الصلاه والسلام في جهاده ما اتاه وفي كتابه وأعداله هو هذا الحال، يستقيم بربه ويسأل ربه ويذهب إليه ويدعو ربه سبحانه وتعالى في كل أحوال. إذا أراد أن يتعرض وأن يزيل ما به مما يريه به المشركون يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يدع نفسه شيئا، وهو قدر كريم وهو خير خلق وخير الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو إذا نجا في مصيبة ونزلت به شدة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. ومع هذا يشرك الجاهلون الجاهلون والجاهلون لأناس ليسوا غير النجاة عليه الصلاة والسلام. وأعظم أمر ومما يبين لك هذا الأمر أنه لما وقع له الأمر ما وقع ونزل به ما نزل لجأ إلى الله سبحانه وتعالى قبل المعركة وبعدها. ثم ذكر الرسول رحمه الله الحديث الذي في الباب وهو في أسرة أحد، قال في الصحيح عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسر قبائله فقال هي يؤمن قوم يشدون دينهم فنزلت ليس لك ما لا تشرك. قوله الصحيح في صحيح البخاري كان رواه معلما عن حبيب وذلك عن أنس رواه معلما المنسوب به عن حبيب الطويل وعباد بن غلام عن أنس. ورواية حبيب وصلها الترمذي والنسائي ورواية ثابت وصلها مسلم في صحيح عن أنس أيضا. وهذا يأتي في أنه شدوا رأسه وقلنا شدوه عليه الصلاة والسلام جاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنهم هجموا البقرة على رأسه عليه الصلاة والسلام وجرحوه. وجاء في أخبار الأخرى أيضا وجاء في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام ذكر المعنى أنه جاء على كفار قريش وقال كيف يفتح قومه فعلوا ما جاء بنبيهم ما أشار إلى رباعية عليه الصلاة والسلام في صحيح قال كيف يفتح قومه فعلوا ما جاء بنبيهم ما أشار إلى رباعية. وقد كسرت بها فرقة يعني لم تكسر من أصلها إنما كسر بعضها. فالمقصود أنه وقع له ما وقع عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله ولم يستطع ان يدع نفسه عليه الصلاه والسلام حتى شدوا وجرحوا وعمل ابو عبد الباس وعمل وسقط عليه الصلاه والسلام لا امرهم ولم يعلم بها عليه الصلاه والسلام لم يعلم بها ولم يدرك حتى سقط منه. فلو كان يعلم شيئا لعلم هذه ولا فلا على شيء من ذلك لان من كان يدعى ويسمع ويستغاث به لا تخفى على هذا الامر فيعلم الغيب. ومع هذا قبل عليه تليق بما فعله كفار قريش حتى اعلموا عليه الصلاه والسلام وليس هو هذا هو يوم يخرج معه عدد كبير من الصحابه عدد كبير من اهل الايمان وأفضل الصلاة والهدى بنظيرة الدائمة فيها على الإمام وهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وقع لهم ما وقع بل وقع لهم أيضا من الجراح والقتل حتى قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون يقتل جمعون ويكسر سبعون ويطرح نبيهم عليه الصلاة والسلام ويؤذيه المشركون ويجعلون لك من معلومتهم هم خلق من بعض الارض يعني الانبياء عليه الصلاه والسلام ومعهم خلق الانبياء عليه الصلاه والسلام ويبعث من المعلومات ومع هذا لم يكن له اي شيء الا ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى بل بشده حلمه عليه الصلاه والسلام عليهم وشده غضبه عليهم جعل العلم ويجعله ثم ماذا كانت النهايه ثم ماذا كان لهم أصحابه ما نزل ماذا نزل؟ نزل قوله تعالى فيها شيء عظيم من العباد دعوة عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليك أو رحم الله أو لم يستفد مع أنه سأل الدعاء عليه الصلاة والسلام لكي ينزل بهم ما ينزل من المصيبة أو ينزل بهم عذاب وهو أهل لذلك لا شك أنه أهل لذلك بل إن الأفعال أهل لذلك فإن أفعال حيث بعثها في سورة أهل لذلك ومع هذا ينزل قومك ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الكون شيء بل أنت عبد مأمور عليك أن تبتلي لأنك لا تعلم عوامل الأمور والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ثم ذكر أمورا بما يدل عليه في الدنيا للمسلمين ويقول الله عليه سبحانه وتعالى فضل عنهم شركهم وما وقعوا بل يكبر عنهم ما وقع منهم إلى أهل الإيمان على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام أو يعذبهم بالدنيا بالقتل والأسد وبالآخرة بالنار لأنه ما بعد الشرك فإنه ظالم في أفعالهم هذه مستحقون لما ينزل به لكن كل ذلك ليس لك يا غيره يقابله الرب ليس لك بذلك شيء إنما هو غير الله سبحانه وتعالى إذا كان هو عليه الصلاة والسلام وقرر به ذلك وقد وضع به مضرعا ومع مصيرة أهل الأرض فكيف غيره أو فكيف غيره إلى الأنبياء بل الملائكة بل من الصالحين الذين هم أقل منزلة من الأنبياء ولا يصلون إلى عدد الناس الأنبياء فالمقصود أنهم من باب أولى أن لا يعتقد فيهم وأن لا يدعوا بدون الله سبحانه وتعالى وأنهم لا يستطيعون أن يكفروا عن أنفسهم ضررا ولا أن يجدوا لأنفسهم نفعا وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء هذه ظاهرها أنها نزلت في غزوة أحد كما نقول وقد
ليس لهم من أمر شيء من دار أولى وهذه الآية
قالوا أنها نزل في الأمرين جميعا، وقد اختلف صلاح هذا، وقد اختلف أبحاث الحجر من هذا وحاصل فيه نوع من الاضطراب، لكن ما ذكره وقرره لسورة الإحرام والصلاة وهو أنها نزلت في الأمرين جميعا، نزلت في الأمرين جميعا ونزلت مرة واحدة، نزلت مرة واحدة. ذكر بعض الرواة نزلت في صلاة الظهر، لكن الأظهر أنها نزلت متأخرة بعد صلاة الظهر، وهو عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر اشتد غضبه على كفار قريش المواطنين، فصار إذا رفع رأسه وما كان حافيرا في صلاة الفجر دعا، فبعدها بقليل بعد عقب صار يعني بعدها بقليل بعدما صار يوم على كفار قريش نزل ليس لك من أمر شيء، لا في شأن أحد وما وقع لك ولا في شأن هؤلاء الكفار سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وحارث بن هشام، فليس لك من أمر شيء. فعلى هذا تقول بدلت مرة واحدة، وهو عليه الصلاة والسلام تجد على كفار قريش أو بعض كفار قريش الذين كانوا يؤمنون ويؤمنون أصحابه في مكة، فبعد أحد صار يبدو ويدل عليه ويعلم عليه الصلاة فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وجاء في حديث رواه البخاري أنه على أن نزلت في شاة رعل والأكواب الرصية، وأن صلبوا عليه لأنه قتل القراء فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. لكن الصواب في هذا رواية مسلم، لأن رواية البخاري عن الذكر قوله فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء صواب أنها مضمجة، وقد يجد مسلم صحيح أن هذا كتاب الزهري، قال وبلغنا الزهري أنه نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وظهر لكم غالب أنها كلها مع الحديث كلام بريرة وأنه حكاها عن الواقع في حياة عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب أنها من بلاغات الزهري وأنها مرسلة. وعلى هذا لدي أن الصبيع والأكواع بعد ذلك تأخر، فالأمر في الصواب أنها نزلت قبل ذلك وأنها في هذه الأمرين جميعا. وفي رواية إلى المتأخرة لأخر المدة وطلب بها، وفي رواية يدعو على صفوان بن عمر وسهيل بن عمرو وحارث يا غير ليس لك من شيء، هذه رواية ذكرها البخاري معلقة مرسلة، وقال الحافظ إنها متصلة بالسلف قبل والظاهر رقابة والأقرب من يعني من طريقة البخاري أنها ليست ومتصل بها معنى، لأن السلف ذكر اتصال الذي قبله في نظر، فهي تكون معلقة ومرسلة تدريب السالف. وقد ذكر أحمد رحمه الله متصلة من طريق الله بن حمد العمري عن من طريق سالم، يعني ممكن بمجموع طريقين يكون تكون هذه الأمثلة بحسب غيرها. والمقصود المقصود الأصل للصحة ثابت ولا إشكال، لكن من قصد تعديل هؤلاء الأشخاص أنهم هناك وهناك. ثم بعد أن ظهر الأمر وتبين حتى تاب الله على هؤلاء وأسلم وصاروا أئمة لأهل الإسلام ورزقا لأهل الإسلام وقوة لهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي قتال أهل الشرك والكفر، فكان في النبي عظيم لأهل الإيمان. وفيه عن أبي هريرة يعني في الصحيحين قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أهل الطعام وعشيرات الآخرين، فقال يا معشر قريش لو كان لم يمرها اشتروا انفسكم لا يجعلكم الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا يجعلكم شيئا، يا صبي يد عمك عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعلكم شيئا، ويا فاطمه بنت محمد من سبيل ما لا يجعلكم الا الله شيئا. وعمه وعمته والرب فغيره من باب الناس بما لا يولى على الله. وذكر أنه لا يفعل إلا العمل الصالح، وأنه لا يدفع عنه شيئا ولا يستطيع، وأنه لا يدفع حكمه منه، بل عليهم أن يجتهدوا وأن يجدوا في تحسين العمل الذي ينفعه في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفعه مال ولا بنون إلا ما أمر بقلب سليم. حتى ذكر عباس وذكر صبية وذكر فاطمة وسليم من مال الناس لا ولا في يمكن أن يكون بدون من المال فوقه، أما غيره فإني لا أستطيع شيئا من ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام يشفع وله الشفاعة يوم القيامة ويرفع، لكن هذه الشفاعة كلها فضل منه سبحانه وتعالى، ليست من ابتداء عليه الصلاة والسلام، بل هي بشر فضل منه سبحانه وتعالى، فهو الذي تفضل بها على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أذن له بالشفاعة. ففيه بقول لا ولي عنك ما شيئا فيه بيان أو المبالغة في أنه يجب على العبد أن يحتوي في ذلك المقام العظيم، وخاصة إذا كان فوق المقام مقام تحريم فإنه يسوء فيه مثل هذا الكلام، وإن كان عليه الصلاة والسلام ينفع من الأسباب التي يعطيه إياه ويعطيه له إياها من الشفاعة يوم القيامة وفي بدعة درجة قوم آخرين إلى غير ذلك مما يقع له من الكرامات في ذلك المقام العظيم.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أراد المصنف رحمه الله بهذا بيان شيء من باطل المشركين وما يتعلقون به بإشراكهم، حيث أنه ذكر في الأبواب التي قبل هذا بطلان الشرك ودلل عليه، وأورد هنا شيئا مما يتعلقون به وبين أنه باطل بنص الكتاب والسنة، وأن ما عملوه هو في الحقيقة عين ما يمنعهم من الجنة وعين ما يوجب لهم النار، وأنهم تعلقوا بسبب هو الشرك بعينه وهي الشفاعة التي ادعاها المشركون، الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي يظن المشركون أن المشفوع، أن الشافع يؤثر في المشفوع ويجعله فاعلا وكان قبل ذلك لا يريد أن يفعل ولا يريد أن يشفع أو أن يشفع الشافع. فذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه هي حقيقة أهل الإيمان والتوحيد الذين يقبلون النذارة أو الذين ينتفعون بها. وقوله أنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون يعني أهل الإيمان والتوحيد. واختلف في هذه الآية هل هي خطاب على العموم أو هو خاص لأهل الإيمان، لكن ظاهر الآية أنها لأهل الإيمان وحدهم، لأنه قال وأنذر به، والنذارة لا تكون إلا لأهل الإيمان، ولهذا الكفار لا ينتعظون. قال تعالى: سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فدل على أن النذارة وهي الإعلام بأسباب المخافة بالحذر منها أنها لأهل الإيمان، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنهم موقنون بالحشر، فلأجل ذلك يخشون ذلك اليوم
ويتخذون الوسائل. ما السبب؟ لأنهم يعلمون أنه لا ينفعهم شفيع وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وهذا وجه الدلالة أنهم ليسوا كالمشركين وليسوا كالكفار الذين تعلقوا بالوسائل واتكلوا عليها، والشفعاء من الأنداد والأصنام والأوثان وظنوا أنها هي التي تنجيهم حيث تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وظنهم ذلك ظن سوء برب العالمين. زياد هو من جهة هو شرك به سبحانه وتعالى، ثم هو واضح أنه تنقص لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أو يظنون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بلا إذنه من الأنداد والأصنام والأوثان، فجعلوه سبحانه وتعالى كملوك الدنيا الفقراء المساكين الذين لا تنفذ أمورهم إلا بالمعاونين من الوزراء وغيرهم. فلأجل هذا كان ظنهم ظن سوء بالله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء وهو ملك الملوك، لا يحتاج إلى وزير ولا عويل، فينفذ ما يشاء سبحانه وتعالى بلا أعوان ولا وزراء، على عكس ملوك الدنيا الذين لا تنفذ أمورهم ولا حاجاتهم إلا بالأعوان والوزراء. فمن ظن هذا الظن من الكفار والمشركين فقد ظن به ظن السوء سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان وأهل الإخلاص وأهل التوحيد فإنهم اعتقادهم أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شريك. وهنا يعني حالهم، هذا هو المراد، أن حالهم وهم خائفون منه سبحانه وتعالى حال أو وهم خائفون ذلك اليوم حال من ليس له من يظن أنه ليس له من دون الله ولي ولا شريك. وليس معنى ذلك هو انتفاء الشفاعة مطلقا، لا، المراد أنه ليس هناك ولي ولا شفيع إلا أن يكون بإذنه سبحانه وتعالى ومن بعد أمره ومن بعد رضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد. ولهذا ذكر المصنف بعدها قوله تعالى آية تبين أن الشفاعة ثابتة وأنها حق. في الآية الأولى فيها إشارة إلى شفاعة المشركين الباطلة المنفية التي هي نوع إدلال على الله سبحانه وتعالى، وأن الشافع يشبه من يلزم من يشفع عنده لكي وهو بهذا يؤثر في المشفوع إليه فلا يستطيع رد أذى. فأخبر في الآية التي بعدها أن الشفاعة له سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات ثم إليه ترجعون. قل لله يعني أنها ليست لغيره، وهذا يدل على اختصاص أبيها سبحانه وتعالى دون غيره، وقدم الجار والمجرور وأخر قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة، فتقديم الجار والمجرور هنا يدل على الاختصاص وأنها مختصة به سبحانه وتعالى، وأخر المبتدأ. فالمقصود أنها خاصة بالله سبحانه وتعالى وليست لغيره، قل لله الشفاعة جميعا. قوله جميعا تأكيد يدل على أن جميع أنواع الشفاعة له سبحانه وتعالى، وأن من يشفع عنده لا يكون إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع. ثم ذكر قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في هذا إشارة نعم وقوله نعم وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده، هذا استفهام إنكار، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عنده سبحانه وتعالى، إلا بإذنه بعد أن يأذن سبحانه وتعالى بمن يشفع، ولا يأذن إلا لخصوص أناس من الأنبياء وغيرهم إلا بإذنه، ولا يأذن للشافع أن يشفع إلا لأهل التوحيد، كما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه في هذه الآية ذكر شرطين للشفاعة، وفيها إشارة إلى أن المشركين على باطل وضلال، حيث أنهم يظنون أن الأنداد والأصنام والأموات تشفع عند الله سبحانه وتعالى بلا إذنه، فأخبر سبحانه أن الملائكة وأنهم عباد مكرمون وبقربهم من الله سبحانه وتعالى، وما لهم من الوجاهة عنده سبحانه وتعالى بفضلهم وشرفهم، وأنهم مؤتمرون بأمره وعلى قوتهم وقدرتهم، أنه لا تغني شفاعتهم شيئا ولا تنفع، بل لا يستطيعون أن يتقدموا في أي شأن من شؤون الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع، وهذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا هم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية كما ذكر جمع من أهل العلم أنها تقطع عروق شجرة الشرك، هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك، لأن الذي يطلب نفعا من إنسان لا بد أن يكون مالكا أو يكون عنده واحد من أمور أربعة. الشيء الأول أن يكون مالكا للشيء المطلوب، فنفاه سبحانه وتعالى بقوله: لا يملكون مثقال ذرة، ليس الملك المطلق، لا يملكون أي شيء حتى مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض لا يملكها أحد دونه سبحانه وتعالى، بل هو المالك لكل شيء والمتصرف لكل شيء. إذا كان ليس مالكا لهذا الشيء وليس مستبدا بالتصرف، قد يكون شريكا فيؤثر في شريكه ويقرب من شريكه إما في نصيبه أو في نصيب شريكه، فنفاه بقوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك، بل هو المتصرف في الكون كله، بل المتصرف في عباده كلهم، والمتصرف في هذا العبد الذي تطلب منه الشفاعة. ثم قد يكون هذا الذي يطلب الشفاعة إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، قد يكون عوينا وظهيرا ووزيرا له مساعدا له في أعماله، فنفاه بقوله: وما له منهم من ظهير، بجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى ما له منهم من ظهير، هو غني عنه سبحانه وتعالى. فلما نفى هذه الثلاثة الأسباب، أسباب وهي أسباب التصرف فيما يملك، قد يكون الشافع له حظوة ومكانة عند المشفوع أو عند الذي تطلب منه الشفاعة بسبب من الأسباب، قد لا كما انتفت هذه الثلاثة، لكن قد يكون له حظوة ومنزلة. فأخبر سبحانه وتعالى قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن انتفت هذه الأمور كلها، هذه الأمور كلها، فدل على أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف. وأنه هو الذي يأذن بالشفاعة الحقة والتي بينت أنها لا تكون إلا لأهل الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول أبي العباس وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرامي الإمام الشهير رحمه الله، وكلامه هذا كالشرح لهذا الباب والبيان له، فقال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فذكر أشياء مما يتعلق بها المشركون. المشركون يتعلقون بأشياء، منها أن يكون لغيره ملك، وهو الاستبداد بالشيء وعدم المشاركة فيه، أو نصف منه أن يكون شريكا له، هذا الثاني. الثالث أو يكون عونا له، عونا له وزيرا أو معاونا أو ما أشبه ذلك، ولم هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك ولم يبق إلا الشفاعة، فبين يعني سبحانه وتعالى أنها لا تنفع هذه الشفاعة إلا لمن أذن له الرب. إذن هي لا تكون شفاعة مقبولة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن أتى، لا يطلبون الشفاعة ولا يتقدمون بطلبها إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، وهو لا يرضى إلا التوحيد من أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون وهي الشفاعة الباطلة، وهي أن الشافع يؤثر في المشفوع بطلبه الشفاعة، وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي كما سبق كشفاعة أهل الدنيا بعضهم لبعض، ظنوا أنها تطلب منه سبحانه وتعالى كالشفاعة للكبار من الملوك والأمراء وغيرهم، ظنوها فيها سبحانه وتعالى. وقد تكون الشفاعة من الأعلى، يعني قد تكون الشفاعة من الأعلى للأدنى، وقد تكون من الأدنى إلى الأعلى، وقد تكون من المساوي للمساوي، كلها شفاعة، لكن في الغالب أنها تكون من الأدنى للأعلى، وقد تكون بواحد من الأمور من الأمرين الآخرين أيضا. فالمشركون ظنوا هذه الشفاعة وأنها تكون يوم القيامة، فنفاها سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة كما أخبر وسلم نفاها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، كقوله تعالى: فما تنفعه شفاعة الشافعين. والرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر مسلم رحمه الله إذا أتى لطلب الشفاعة يسجد لله سبحانه وتعالى، إذا رأى رب السجد هذا أول ما يفعل، لا يتقدم ولا يسأل ولا يستأذن بالشفاعة، أول ما يفعل يسجد له سبحانه وتعالى، ثم يا كما في الحديث يقال: ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع، وارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع. وجاء وهذه جملة لها تفاصيل كثيرة ذكرها أعلن في الشفاعة، وفيها مباحث كثيرة هذه المسائل، ومباحث شريفة بينها أهل العلم في كتب التوحيد والعقيدة، لكن أشار المصنف رحمه الله إلى شيء منها. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه وفي لفظ بنفسه. وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره يبين مخلصا وخالصا في الصحيحين او في صحيح البخاري مخلصا وخالصا كلها واردة. فهذه الشفاعة هي او اسعد الناس بها من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. والرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة او له شفاعات في ذلك المقام اعظمها واكبرها والتي اختص بها واجمع عليها واجمع العلم انها من خصائصه عليه الصلاة والسلام هي شفاعته لتخليص الناس من كرب ذلك اليوم لكي يفصل بينهم فيقضى بينهم ويحاسبون. هذه هي الشفاعة. ثم له شفاعات أخرى عليه الصلاة والسلام، شفاعة في الإذن لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وأن يفتح لهم باب الجنة، وهذه أيضا من الشفاعات الكبار التي أسعد الناس بها من سبق إلى الجنة ودخل إليها مع أول الداخلين حينما يؤذن لأهل الجنة. وكذلك شفاعات كثيرة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام بل له ولغيره، وفي شفاعة اختلف فيها، وفي شفاعة فارغ شفاعة اتفق عليها أهل السنة وخالف فيها المعتزلة والخوارج، وهي الشفاعة للعصاة الذين يدخلون النار، وهذه أجمع عليها العلم وتواترت بها الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وشفاعة أخرى أيضا في أناس استوجبوا النار لمعاصي ارتكبوها ويشفع عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها، وهذه ذكرها جمع من أهل العلم لكن يحتاج إلى معرفة الدليل عليها على هذه الشفاعة. وشفاعة أيضا في أناس دخلوا الجنة فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يرفعوا في منازلهم. وشفاعة أخرى وشفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة في أبي طالب يشفع له يوم القيامة حتى يكون في ضحضاح من النار، إلى غير ذلك من الشفاعات. وهناك ذكروا شفاعات أخرى لكن من هذه الشفاعات كما قلنا ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام ومنها ما ليس خاصا به. وهذه الشفاعة المذكورة في هذا الحديث يحتمل خصوص شفاعة معينة ويحتمل أنها على العموم، وأن أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. ولا شك أن كل من شفع له عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام كل من شفع فيه حتى من دخل النار وشفع فيه عليه الصلاة والسلام وخرج منه لا شك أن له أنه يسعد سعادة بعد ذلك لا شقاء بعدها أبدا. فله أصل السعادة ثم بعد ذلك كما قلنا تدوم له السعادة ببقائه في الجنة، لكن الشفاعة أسعد الناس بها من حاز على الشفاعة العليا منه عليه الصلاة والسلام بالسلامة التامة من كرب ذلك اليوم والسلامة من النار، لا شك أنه أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص لأهل التوحيد الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى ويقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، تواطئ ألسنتهم قلوبهم بذلك فهم أسعد الناس بها. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله ولا أو ظن به ظن السوء أو ظن أنه يشفع عنده بلا إذنه سبحانه وتعالى. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل، هذه حقيقة الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة هذه حقيقتها وهذا هو تفسيرها. ما هي؟ هو الذي يتفضل، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهو سبحانه وتعالى حينما حلت شفاعته أو رضي الشفاعة بهؤلاء أكرم من شفع فيه وأكرم الذي شفع، أكرمه بأن سعد في ذلك اليوم بدخوله الجنة أو نجاته من النار أو رفع درجته، وكذلك أكرم من شفعه في ذلك المقام. وأعظم الشفعاء وأكرمهم هو سيدنا وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا له المقام المحمود في ذلك المقام العظيم. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك كشفاعة المشركين، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وهذه هي الشفاعة التي لأهل التوحيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه، يعني أراد أنه سبحانه وتعالى حيث نفى الشفاعة فإنه أراد شفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يظنها الإشراك، وحيث أثبت الشفاعة فأراد الشفاعة الحقيقية التي هي لأهل التوحيد والإخلاص لمن أذن له سبحانه وتعالى ورضي عمله، والله أعلم. نعم. لا بس يعني يطلبه يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي عليه السلام داعيا له وأن يكون شفيعا له، فكلنا نسأل شفاعته عليه السلام وأن ندخل في شفاعته. لأجل هذا قال في نفس الحديث قال حلت عليه الشفاعة أو حلت له شفاعة، فهي مطلوبة، من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، فهذا هو السبب حصول الشفاعة، وهو بهذه الأدعية وما أشبهها. لكن يعلم مثلا حينما قال عليه الصلاة والسلام حلت عليه الشفاعة، لا شك أن الدعاء هذا من أسباب حصول الشفاعة، لكن كلمة التوحيد والإخلاص أعظم من هذا الدعاء في طلب حصول الشفاعة. يعني أسباب حصول شفاعة عليه الصلاة والسلام ليست منحصرة في شيء معين، لا، اتباعه عليه الصلاة والسلام من أعظم الوسائل في حصول شفاعته، وكلمة الإخلاص أعظم وأعظم. ولأجل هذا في كلمة إخلاص قال أسعد الناس، شوف انظر لما قال أبو هريرة يقول من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك، إما المراد أنه من أعظمهم سعادة أو من هو السعيد، أو من هو السعيد بشفاعتك، أو من هو أسعد على بابها، على صيغة التفضيل هذا أظهر أنه من أعظمهم سعادة، لأنهم في ذلك المقام يتفاضلون بشفاعته، فبعضهم أسعد بالشفاعة من بعض، وبعضهم يحصل الشفاعة العليا منه عليه الصلاة والسلام. فأخبر أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قلبه. وفي حديث الدعاء حديث جابر ذكر بعد ذلك أنه إذا قال ذلك الدعاء قال حلت عليه الشفاعة، وفي لفظ حلت لفظ مسلم حلت له الشفاعة، ما قال هو أسعد الناس بشفاعته، قال حلت له. وهذا يبين أنه يحصل له جنس الشفاعة. أما في كلمة نفسه